وصلنا إلى صفحة 89 في هذا الكتاب تحت عنوان انقسامات بين الجماعة. انقسامات بين الجماعة. ويقول كانت الطامة الكبرى بالنسبة لي هو ما شبه حركة تمرد بين أفراد الجماعة مع بدايات التمرنات. فاجها رجل من أهل المهجر واتهمنا بأننا نجعلهم من نحملهم من الأعباء أكثر من الذين أتوا معنا من مختلف البلدان الأخرى، وقاسوا ذلك على أنها تفرقة بجنس وآخر على أساس الحالة الاجتماعية واللون، وربطوا بين ذلك وبين صورة عيسى. لكن بذلنا جهودا مبذولة لاحتواء هذا التمرد، وقلنا لهم أن الحلم الزائد عليكم من الجهد ليس مبنيا على أساس جنس أو لون أو غنى، بل أنكم أهل بالديار وعليه فأنتم أعلم بشعبها وبروبها من أي منا. فليس من المنطقي يا إخوة أن تذهب مجموعة من الغرباء إلى أقصى الشمال بدون دليل قدم على سبيل المكان. ثم بررنا لهم تصرفنا بأننا جميعا أخوة، وذكرناهم بحديث الرسول الذي يقول لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض وأسمر إلا بالتقوى. ومن يكد يهدأ هذا التمرد حتى نشب تمرد جديد. بدا المسلمون من اصل النصراني يعانون من اضطهاد بعض الاخوه، يعني المتمثلون اعتدوا يعانوا من اضطهاد الاصحاب المسلم، الذين اسلموا من النصارى، الذين اسلموا من النصارى كانوا بيعانوا من اضطهادات بعض الاخوة المسلمين بالمولد، واتهموهم بانهم يشابهون المؤنثة قلوبهم، وهم اناس كانوا قد دخلوا الاسلام مقابل الانصاف عليهم ايام عصر الرسول محمد. يعني كانوا خبطوا في بعض بس بيجيبوهم يخلوهم يسلموا، لكن بعد كده بيصدرهم اخر ذل. وانتهوا وانتهى هذا التمرد الثاني على خير، ولكنه قد أطرز بقاع سوداء، بقع سوداء في قلوب بعض الأخوة، علاوة بعض فيروسات التحزب والانشقاق التي كانت بمثابة السوس الذي يأكل هياكل الخشب حتى يسقط البناء كاملا. فقد حدث ذلك تماما، وقد اتضح لنا فيما بعد انه كان يتواجد بيننا عميلا للمخابرات، كان يعمل قريبا، وكنا نسمح له بالخروج من معسكر الجماعة كل يوم للعمل للكسب المادي الذي كان الجميع يساهم فيه، ولكن ما عرف انه لم يكن يذهب للعيادة التي زعم انه يعمل بها، بل كان يذهب للسفارة العاصمة لإبلاغها بكل ما يدور. استمر هذا الوضع سنوات دون أن نكتشف أمره، لكن ذات مرة وجدنا مضايقات في مكان إقامتنا واجتمعنا كمجلس شورى، واتفقنا على تغيير محل إقامتنا إلى محل آخر نائيا جدا حتى يكون من الصعب الوصول إليه. هنا شعر العميل أنه لو انتقل معنا سيصعب عليه القيام بدوره القدم، ولذا كان يقدم أعذارا كثيرة ونسمح له بالبقاء حتى أنه وعدنا أن يعمل أكثر ويرسل لنا مبالغ طائلة من المال. لكننا بإحساسنا الأمني الذي تدرب من كثرة احتكاكاتنا مع جهات الأمن صادرنا الشك في أمره، فذكرناه بالآية التي تقول: والذين آمنوا أو لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. سورة الأنفال 72. أبلغناه أنه إن لم يخرج معنا فليس منا، وأعطيناه مهلة 3 أيام، ولكن قبل انقضاء 3 أيام وجدناه قد هرب، وبالتأكيد معه كل معلومات حتى مكان توجهنا. فلقد كان على علم بكل شيء، وان من لدينا وقت للبحث عن مكان اخر غير الذي عرفه صاحبنا، ولم يكن امامنا حل سوى الهرب في مجموعات. وتفرقنا في بلد المهجر مجموعات، وتعرضنا لظروف قاسية كان من الصعب علينا فيها استقبال الأموال التي كانت تحصلنا من إخوتنا في بلاد المهجر المختلفة التي كانوا يرسلونها. إن تصدق لبيت المال أو كزكاة، وعندما فكرنا في العودة للوطن دون أن نحن مع أحلامنا، وكان عودا محزنا، اجئتنا على الأقدار في 3 أيام اقتصادا للنفقة. كانت رؤوسنا متسعة كالأعلام وقت النفقات، أما أنا فقلت في نفسي أن أحلامي لم تذهب بعد، بل على العكس سأعود لأكمل الحلم الجديد في الحارة العتيقة حارة النصارى. ومع بدايات التسعينات من القرن الماضي كانت عودتنا بعد غيبة 12 عام، تغيرت فيها كل ملامح الناس وتبدلت، أو قل تبلدت مشاعرهم وفقدوا أي حس بهم، كما كنا نلقاه من حسالة ورعب النية. فجماعة التكفير والهجرة في السبعينات انقلبت إلى اللامبالاة والتجاهل. ليه؟ هيشرح بعد كده، لكن عايزين ناخد فرصة مشاركات في هذا الأمر. الانقسامات بين جماعة التكفير والهجرة، سواء من الداخل أو سواء من الخارج، والاضطهادات من المسلمين والمتأسلمين من النصارى، ثم صيانة ذلك الدخيل وتفرقهم، ثم عودتهم ممكثو الرأس يجدوا المجتمع وقد تغير بعد غلبة 16 عام، وتغير وجه مصر في التسعينات. نطرح المجال لمن يريد ان يعلق على هذه الاحداث، وناخذ منها منطلقا للتعليق على مبادئ الاسلام في هذا السلسله.